بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما بقي من تفسير قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد شرحنا معنى هذه الآية، شرحنا ألفاظها، ووقفنا مليا عند مفاتيح الغيب الخمس، وهو أنه لا يعلم ما لا يعلم الساعة إلا الله عز وجل، ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله عز وجل، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، وما أحد يدري ماذا تكسب النفس غدا أو في أي أرض تموت إلا الله عز وجل. وذكرنا كل مسألة من هذه المسائل الخمس، ذكرنا أدلتها الكثيرة على حصرها في علم الله، وأن ما يتبادر إلى الذهن من أن بعض الناس قد يعلم بعض ما في الأرحام أو متى تنزل الأمطار، بينا أن ذلك ليس من باب العلم، ولكن ذلك من باب الأمارات التي جعلها الله عز وجل على الشيء. وأن مثلا من يدري ما أو بعض تفاصيل ما في الأرحام، مثاله كمثل من رأى الغيم فأدرك أن المطر سينزل، أو رأى علامات الاحتضار فأدرك أن المرأة سيموت، أو دخل بمشروع فأدرك أن رزقا سيأتيه. لو تحقق كل ذلك، هذا لا يسمى ولا يعرف ولا يعبر عنه أنه علم شيئا من مفاتيح الغيب، إنما ظهرت أمارات لذلك يسرها الله تعالى. بل نحن ذهبنا بكم في المجلس الأخير إلى أبعد من ذلك، هو أن ثمة أمارات كالرؤية الصالحة ونحوها تشير إلى المرء لأنه سيموت قريبا، ويكون الواقع كما ظن. هل يعني أنه عالم الغيب؟ لا، إنما كانت ثمة أمارات أدرك بها قرب أجله، لكن لا يمكن لأحد أن يجزم بأن هذا الأمر سيقع، إنما هو أمارات فقط. وعند هذه الآية وقفنا في بيان فائدة أخرى مهمة، وهي تحريم التماس معرفة شيء من الغيب من غير طريق الوحي، ويدخل في ذلك العرافة والكهانة والعيافة والسحر والتنجيم، معرفة علم النجوم هذا الذي عرف اليوم بكثرة، كل هذا من المحرم شرعا الاشتغال به. ومن اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، أي كلما ازداد معرفة بعلم النجوم ازداد اتصافه بالسحر، اقتبس شعبة من السحر. بل إن العلماء قديما رحمهم الله يسدون هذا الباب عن الجهل الذين يظنون أن بعض الناس ربما علم شيئا من الغيب، كانوا ينهون عن إعلان الخسوف والكسوف، يقول الناس لا تعلنوا به حتى لا تظن العامة أن الناس يمكنهم الاطلاع، مع أن مسألة الخسوف والكسوف لا حرج في أن يعرفها الإنسان لأن لها أمارات وعلامات، لكن الإعلان بها لا ينبغي إلا إذا لم يكن هناك محذور شرعي. أما إذا كنت في بيئة أن الناس يجعلون معرفة الخسوف والكسوف دليلا على أن الإنسان قد يعرف أشياء من الغيب بوساطة النجوم، فهنا لا يحل الإعلان به كما مضى من كلام القرطبي. أيضا نواصل في تفسير هذه الآية عند فائدة ثالثة، ونشرح ألفاظ ما بقي، ألا وهي بيان ساعة علم الله تبارك وتعالى. فهذه الآية من أعظم آيات القرآن الكريم التي تدل على ساعة علم الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ويعلم ما في البر والبحر. لاحظ، وقف عند كل كلمة من هذه الآية، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قلت هذه من أعظم الآيات الدالة على سعة علم الله تبارك وتعالى. فقوله ويعلم ما في البر والبحر إلى آخره، هنا بدأ يعطف الله تبارك وتعالى بعض الأمور المغيبة عنا في هذه الدنيا. فهذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل ويعلم ما في البر من الدنيا ولا من عالم الشهادة ولا من عالم الغيب، يعني يمكن نصل إليه، بر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها من عالم الدنيا هذا، ولا حبة في ظلمات الأرض من عالم الدنيا، ولا رطب ولا يابس من عالم الدنيا إلا في كتاب مبين. الله عز وجل ذكر هذه الأشياء بعد قوله وعنده مفاتح الغيب ويعلم ما في البر والبحر. إذا كأنه يقول من علم ومن عنده مفاتح الغيب لا شك أنه يعلم هذه الأشياء في البر والبحر وما تسقط من ورقة يعلمها. لماذا؟ لأن الغيب الذي لا تراه يعلمه، فكيف بأشياء من تفاصيل عالم الشهادة؟ لكن الآن أيها العبد، هل أنت تدري ما في البر والبحر؟ كل ما في البر والبحر تعلمه؟ لو جمعنا الناس كلهم الآن إنسهم وجنهم، هل يعرفون ما في البر والبحر؟ يقول لك ما، قال العلماء تفيد العموم، ما اسم موصول يفيد العموم، أي يشمل كل ذرة، كل حجرة، كل حصاة، كل قطرة من ماء. هل يعلم الناس ما في البر والبحر؟ لا. هل يعلم الناس ما تسقط من ورقة في الوجود في البر والبحر؟ لا. هل يعلم الناس ما من حبة في ظلمات الأرض؟ لا. هل يعلم الناس كل رطب ويابس؟ لا. إذا غاب عنكم أيها الناس، انتبهوا منه، إذا غاب عنكم أيها الناس تفاصيل عالم الشهادة، أقول تفاصيل عالم الشهادة هذا الذي هو الآن أمامنا، فكيف يمكنكم أن تتصلوا إلى علم الغيب؟ مفهوم؟ إذن ها وجه العطف هذا. الله تعالى بعد أن ذكر عنده مفاتح الغيب وعندهم باب أولى العلم بهذه الأشياء، أنتم أيها المخلوقون هل يمكنكم أن تعرفوا شيئا من عالم الشهادة بهذه الكيفية حتى يمكنكم أن تبارزوا الله تعالى علم الغيب؟ إذن لا يمكن. احنا مثلا انسان الذين تحدثنا عنهم في لقائنا الاخير من كل طائفه من اهل البدع سميناهم، اذا ادعى انسان انه يعلم الغيب انه فلان سيموت في يوم فلاني او سيرزق لوقت فلاني، قل هل تعلم قبل كل شيء عالم الشهاده؟ تعرفه شحال كاين من حبه قمح في هذا الكيس يمكن، وحبه القمح من هذا الكيس من عالم الشهاده ولا من عالم الغيب؟ عالم الشهاده كي تقول لي قبل هذه نقصر على الغيب؟ مفهوم هذا ولا لا؟ الإنسان لابد، الناس اللي حابة تعرف أو تطعن عندما عجزوا عن علم الغيب طعنوا فيه، قالك شيء لا نراه لا نؤمن به، قال لهم واحد إذا أنت مجنون. لماذا؟ لأن العقل لا تراه، إذن فلا تؤمن بأنك عاقل. أنت العقل تاعك تشوفه تشوفوش، إذن فأنت لست بعاقل. إذا كنت تقول بلي آمن غير بوش نشوف، إذن فأنت أول مجنون. لماذا؟ لأن عقلك لم تراه بعد. العقل أين هو العقل؟ العقل كل عام قد يديروا مؤتمر في باريس وفي منظمة اليونسكو، كل عام مؤتمر يناقشوا مسألتين محيرين فيها. المسألة الأولى الروح هذه اللي داخل وشنو هي، وبعدها واحدة وقاعد هكذا مرض وبعدها مات وقال خرجت روحه، واش خرج منه؟ والعجيب كي خرجت منه ولا ثقيل، المفروض تكي تنقص يخفاف، حاجة كي تنقص منها حاجة أي حاجة ثقيلة كي تنقص منها حاجة تكون خفيفة، لا البنادم كي تخرج الروح يتقال. وشنو هذا الروح؟ فتراهم كل عام يتناقشون ثم يخرجون خائبين بخفي حنين، لا ندري الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، ويتناقشون أيضا مسألة العقل، أين عقل ابن آدم؟ مجانين، أين عقل ابن آدم؟ وين راه العقل؟ فبعضهم يقولك في المخ، بعضهم الحمد لله قاعد توه في أسبوع ولا، فبعضهم يقولك هنا، لا هذا مخ يسموه المخ، هذه الآلة، لكن العقل الذي تدرك به الأشياء ليس هنا. فهم احنا في الشرع عندنا جواب سهل، العقل هو القلب. أم لهم قلوب لا يفقهون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، الحمد لله أنها تغدو العقل هنا وآلته المخ، يعطي الأمر إلى المخ، المخ يأمر الأطراف. إذا افتلعت أشياء من عالمنا في أنفسنا، في أنفسنا أقرب شيء إلينا عاجزنا عن علمه، فكيف نبحث في الجنة في النار في الصراط في الميزان؟ نيس جد تبحث في السيارات، تقول في السيارات كيف هذا الدائر، كيف أدق من الشعر أحد من السيارات، يا أخي هذا غيب، آمن به سلم به، فهم كيف نبحث في الإله إذا عجزنا عن معرفة المخلوقات؟ كيف نبحث في الإله؟ كيف أن الله على كل شيء قادر؟ أين كان الله؟ الأسئلة التي يطرح، أين كان الله وكيف كيف هو؟ تبحث في أمور غائبة عنك. إذن نحن نقول الناس أنا مستعد أن أخوض معك في علم الغيب بشرط أن تخبرني عن عالم تفاصيل عالم الشهادة. ويعلم ما في البر والبحر، قال العلماء ما اسم موصول يفيد العموم، كل شيء في البر والبحر، وبدأ بالبر. لماذا؟ لأن البر أقرب إلينا من البحر وأسهل علينا من البحر. البر تمشي فيه بلا وسيلة، تمشي بلا مركب بلا بعير بلا حصان، تمشي في البر عادي يمشي. لكن البحر لا تمشي فيه إلا بآلة، فهم؟ فالبر أسهل علينا من البحر. زد البر عند العرب أكثر استعمالا من البحر، والعرب لم تكن تخاف شيء تخاف شيئا مثل البحر. حتى سيبويه رحمه الله كتاب تاعه كتاب في النحو المعروف هذا، عندما قيل لأحد العلماء اشرح لنا كتاب سيبويه، قال لا، قال لماذا؟ قال أراكبت البحر، يضربون المثل في الصعوبات بالبحر، أراكبت البحر؟ قال لا، ها مثل البحر، البحر البحر يضرب به المثل في الأمور العظيمة. ويعلم ما في البر والبحر، كل شيء في البر هل يمكن تخيله، والبحر هل يمكن تخيله؟ حتى العلم الحديث الحمد لله عيان العلماء منصفون شوي، يقول لك باللي ما اكتشف بعد المخلوقات التي في البحر، كل يوم يكتشفون مخلوقات في البر والبحر، حشرات ما كان لهم بها عهد، حيوانات في بعض الأقطاب، البحر لا تتحدث، مستحيل. يقول لك الناس اللي بحثوا في البحر يستحيل أن ندري ما الذي خلق في البحر، مخلوقات البحر لا تتناه. إذن العلم عاجز عن إدراك ما هو من عالم الشهادة، فكيف يبحث عن عالم الغيب؟ قال ابن كثير رحمه الله أن يحيط علمه العظيم بجميع الموجودات بريها وبحريها، لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا مثقال ذرة. عبكش مات الذرة، الذرة هي النملة الحمراء الصغيرة، النملة الحمراء الصغيرة هذه النملة، لأنه بعض الناس يحب يفسر الذرة بشو؟ بلاتون. مستحيل. علاش مستحيل؟ لأن القرآن نزل بلغة قوم يفهمونه، عمرنا ما سمعنا واحد من الجاهلية راح النبي صلى الله عليه وسلم شنو هذه الذرة اللي تهضر عليها، ما فهمناش كلامك، كيف تخاطب؟ والله تعالى شو يقول، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، واضح القرآن، وأمر العرب بتدبره، كيف يأمرهم بتدبر شيء لا يفهمونه؟ إذا الذرة المذكورة بما يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، هذه الذرة هي النملة الحمراء، عادي العرب تسمى الذرة رحمت أي قاموس أي معجم، الذرة هي النملة الحمراء الصغيرة. إذا قال ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وما أحسن ما قال الصرصري، فلا يخفى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى، يعني الذر هذا الأحمر هذا الصغير سواء يتخبى ولا يبان لا يخفى على الله منه شيء، بل ولا من رزقه، حتى النملة الحمراء رزقها لا يأتيها إلا بإذنه، والله لن تأكل النملة هذه الصغيرة رزق إلا بإذن الله. فهو يعلم ما في البر والبحر، بدأ بعدين بعد ما راح من البر وراح لأبعد لينا للبحر، بدأ يذهب إلى أبعد من ذلك، وهو ما يعيش من جزئيات في هذين العالمين، عالم البحار وعالم البر. فقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما قالش وما تسقط ورقة، من ورقة أي استغراق، لا تسقط أي ورقة، بلك حاجة رهيبة، إلا يعلمها، إلا يعلمها. شفت يعني الريش، الريش تاع الطير هذا اللي تشوفه أنت من ذاك الطير، هذا والله ما خرج من ذات الطير وما سقط في أي مكان إلا بعلم الله. كيف بعلم الله؟ الله يعلم أنه هذه الريشة، هذه الريشة الصغيرة أو تلك الورقة الصغيرة في الأشجار الصغيرة في أدغال الأمازون مهم ما راح تواها. هذه الورقة من الشجرة الفلانية باللون الفلاني بالمقدار الفلاني تقع، هل تذهب عن اليمين ولا عن الشمال عندما تقع، وكي تقع، تقع في الماء ولا في البر؟ هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ، هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ، أن الورقة الفلانية مكتوب الأمر نتاعها في اللوح المحفوظ بأنها ستقع في الوقت الفلاني في الزمن الفلاني على كيف الفلاني، من قبل ما ربي يخلق آدم كتب هذا الشيء. هذا وش معناه؟ بنقرب لك لأعظم آية في القرآن تدل على سعة علم الله تبارك وتعالى. فما من ورقة في البر والبحر إلا وهو يعلمها، بل لا تسقط إلا بإذنه. قال ابن كثير، انتبه كلامه طيب، ويعلم الحركات حتى من الجمادات، أي حركة الجمادات يعلمها. فما ظنك بالحيوانات؟ فما ظنك بالمكلفين من الجن والإنس؟ يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى كتب أن تلك الورقة ستسقط، فكيف بالحيوان؟ بل كيف بالإنسان من وكيف بالجن؟ لا شك أن أمره أيضا مكتوب باب أولى، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شفنا ابن عباس كيف في السر يقول هو الرجل يكون مع القوم فتمر المرأة فيسترق النظر إليها، يعلم خائنة الأعين، هذه خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بدأ بالأعلى بالأظهر ثم الأخفى، وما تخفي الصدور يعلمه. ثم نذكر لكم ما رواه ابن أبي حاتم بسند حسن، وهذا أثر طيب عن ابن عباس، احنا نفرح لمثل هذا الآثار عندما نجدها حسنة صحيحة. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، اسمعوا شيخ الحبر وبحر القرآن، ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها، كل ورقة عندها ملك موكل بها يكتب ما يسقط منها، يكتب ما سقط من هذه الأوراق. هذه ما من ورقة في البر أو البحر. ثم أقرأ ويعلم ما في البر والبحر، قلنا البر ثم أعظم منه البحر، ثم أعظم منها وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، أتى بلفظة حبة لتدل على الصغر، حبة حبة، ولا حبة في ظلمات الظلمات، المقصود بها البطون الأرض، باطن الأرض، لأنه مظلم، فهم؟ لأنه مظلم، ظلمات، لأنه كل شيء مظلم نسميه ظلمات، كما قال الله عز وجل عن يونس إذ نادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، شو معنى الظلمات؟ ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة الحوت، علاش ديك جمعها هنا؟ ظلمات الأرض أي باطنها المظلم، ظلمات جمعها بزاف، رأي ظلمات تحت، لأن الأرض سبع طبقات، أحسن ما قيل في السبع الأرض، السبع الأراضين السبع، شي ماذا كان أرض هي طبقاتها السبع، فهم؟ ظلمات الأرض كي تقع فيها حبة، الحبة الموجودة فيها الصغيرة، قال ولا حبة في ظلمات الأرض سيأتي إلا في كتاب مبين، مكتوبة باللي تكون في المكان الفلاني. إذا عرفنا الله تعالى ينادي العقل ليتخيل، ضرب له مثال، ولا حبة، راح العقل بعيد في تصور الحبة في ظلمات، راح العقل بعيد في تصور الظلمات، فيدرك العقل ساعة علم الله تبارك وتعالى. ولا رطب ولا يابس، أي شيء رطب يابس، صح، الشيء في هذا الوجود إما رطب وإما يابس، ما كاش في الوسط، إما رطب أو يابس. إذن وش يقول لك؟ كأنه قال ولا أي شيء، ما دام كل شيء إما رطب أو يابس، كأنه قال ولا شيء في الوجود إلا في كتاب مبين، كنا عن الشيء الموجود كل شيء موجود بالرطب واليابس، لأنه لا شيء يخرج عن هذين النوعين، هذا قول الجمهور. وقال ابن عباس الرطب هو ما ينبت واليابس ما لا ينبت، الرطب لا ما ينبت من الخضر والفواكه والحبوب وغير ذلك من الأزهار والأشجار والثمار ونحو ذلك، واليابس مثل الحجارة وهذه الأشياء هذه التي لا تنبت، ولا رطب ولا يابس. وقال بعضهم الرطب الماء واليابس الثرى والتراب، وقال بعضهم الرطب الحي واليابس الميت. فالشاهد أن المعنى أي شيء في الوجود إلا في كتاب مبين لا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى. قال إلا في كتاب مبين. هذا النائب تام. فكل المعلومات، كل ما يعلم، كل ما يعلم، طبعا صفات الله كما قلت لا يدركها عقل. فهم هل رأيت الله؟ الجواب لا. إذن فلن تستطيع أن تعرف صفاته كيف هي. فهم إذا رأيت الله عندئذ يمكن أن يمكن حتى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، أكبر من كل شيء. يعني الخيال يحبس، ما تقدرش تتخيل. مثلا أنت ما تقدرش تدير تفكر في أمرين على تبع، تقدرش. فهم لكن الله سبحانه وتعالى شوف يسمعك، بل يعلم ما في صدرك الآن، ويسمع هذا ويعلم ما في صدره الآن، ويسمع له برا، ويسمع له في البلاد الفلانية وفي القارة الفلانية، وش راه يصرى في الميت الفلاني، وش راه يقال، وش كيجي يتعدد، والحيوان الفلاني والورقة الفلانية، في وقت واحد، في وقت واحد وسع سمعه جميع المسموعات، في وقت واحد ووسع بصره جميع المبصورات، ووسع علمه جميع المعلومات. واحد يقول لك هيعقل؟ أيعقل؟ أروح أجلس. العقل هذا مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. كيف يفكر المخلوق في الخالق؟ العقل هو داخل العالم تاع المخلوقات، أو هنا يدور في عالم المخلوقات، ما يقدرش يفكر في حاجة خارجة منه. لذلك قال العلماء العجز عن الإدراك إدراكه، العجز عن الإدراك إدراك. واحد كي يعترف بأنه عجز عن الإدراك كنه وحقيقة صفة المولى، هذا الذي أدرك. فكل المعلومات هذه التي تحدثنا عنها من حبة في ظلمات الأرض، أو رطب، أو يابس، أو ورقة، أو ما في البر والبحر، في كتاب مبين. إلا في كتاب مبين، هو اللوح المحفوظ، كتبها الله. تعرفوا مراتب القدر، مراتب. أول شيء قبل الخلق، قبل الخلق العلم، مراتب القدر، هذا الشيء اللي قدرها ربي سبحانه، باش تحفظها أربعة: العلم، الخلق، الإرادة، المشيئة. الإرادة هي المشيئة، إرادة الشيء، أراده ولا ما أراده. إذن العلم قبل خلقه، وكتابة، كتابة ما علمه الله تعالى قبل الخلق، الإرادة ثم الخلق. أعيد: العلم، الكتابة، الإرادة، الخلق. علم الله عز وجل قبل أن يخلق هذه المخلوقات ما الذي ستفعله، وش راح يدير انت، وش راح يدير انت. حتى ذلك قلنا ذلك المخلوق الصغير الحقير الذي لا يرى علم ما الذي سيفعل. الآن أراده، فهم أراد أن يرى، وكتبه وخلقه، فسيفعل هذا ما أراده الله وما كتبه على وفق علمه. هذه مراتب القدر. احنا عبالنا الله سبحانه وتعالى يفعل هذا غير مع الإنسان، مع الجن، مع المكلف، لا. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس، إلا في كتاب مبين. قال الله تبارك وتعالى إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، نبرأ قبل أن نخلقها. غاية ما في الأمر أن البارئ مش كما الخالق، الخالق والبارئ معنيان قريبان. احنا كي نسهلوا للناس نقولهم الخالق هو البارئ والبارئ هو الخالق، لكن لو رأيت الفرق، البارئ هو الذي يخلق الأشياء ويدبر أمورها، مو بس هذا، يدبر أمورها ويديرها. مش معنى من قبل أن نبرأها. روى مسلم، اسمع هذا الحديث، أي اسمع هذا الحديث أيها الحزين، اسمع هذا الحديث أيها المتحسر، أيها الفقير، أيها الغني، أيها الحقير، أيها الغاضب، اسمع هذا حديث رائع. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل، مقاش الإنسان، مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء. ثم قال للقلم أكتب، فقال ما أكتب، ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا شوف قبل ما يخلق الله تعالى الخلائق بخمسين ألف سنة، اكتب باللي انت راحين يطيحوا لك عشرين ألف في الوقت الفلاني، كي يطيحوا لك وما استمش خلاص. وش تقول قدر الله وما شاء فلا تتحسر، أو ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر لا يتحسر الإنسان. أما أن يبقى متحسرا مغتاظا ويضرب هذا من أجل ذاك وينتقم من حقه، هذا خروج عن الثمرة المرجوة من الإيمان بالقضاء والقدر. هذا حديث عظيم إن شاء أن يكتب بماء الذهب. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن عبد الله بن الحارث بن الجزء، هذا صحابي، قال: ما في الأرض من شجرة، هذا بالغ، ولا مغرز إبرة، مغرز إبرة وين تدخل إبرة، إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها رطوبتها إن رطبت ويبسها إذا يبست. كيش عاملة، كيش حالها، كيش كل شيء في علم الله تبارك وتعالى. من فوائد إذا الآية هذه، وش هذه فوائد هذه الآية، هذه الهداية تاعها، هل نزلت لنتبرك بها؟ هل نزلت لنجودها فقط؟ أو طلع شرك الحبطة شنو؟ بعض الناس هكذا يديروا القرآن الكريم، كاين اللي يعلقوه دوكا ظهر جماعة لا يجودوه، شو ما تجودوه يبدأوا يتغنوا به مبالغة، تغنى بالقرآن لكي تتبره لتتحزن، صح ماشي؟ أخلاق مع القرآن الكريم، شو ديك الطلعة؟ شو ديك الحبطة؟ ولا وسموها مقامات، وسموها المقامات، يقول في قرأ القرآن بالمقامات، المقامات غير في الغنى، فأخضعوا القرآن، هم يشهدون لأنفسهم بأنهم أخضعوا القرآن للغنى. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال: يأتي على الناس زمن لا يقدمون رجلا يقرأ بهم القرآن، يصلي بهم الصلاة إلا لصوته، ويظهر فيهم ألحان العجم، ألحان العجم يعني يطبقوا على القرآن المقامات، يطلع وحبط وموشح ما بيش هذا الشيكة، واحد يقول قرأ لي تشوف الصورة هذه، يبدأ لا نهاوند غير في الغناء، غير في الغناء الأندلسي والشعبي هذا. فللأسف الشديد مثل هذه الآية نساوشن الهداية تاعها. ابن باديس رحمه الله تعالى في وقت تاع الركود، عباك بلي مر علينا واحد الوقت، احنا الحمد لله رانا في نعمة من جهة رانا في نعمة، واحد الوقت مر على الأمة الإسلامية جعل القرآن للتبرك فقط، للتبرك لا يتحاكمون إليه، مفروض القرآن هذا ربي نزله باش تحاكم إليه باش تعمل به. واحد الحاكم واحد يحكيها المعصومي الخجندي ضرب مثال في تفسير سورة الفاتحة، قال لك شوف، قال لك واحد الملك كتب كتاب بريا، كتاب خطاب هايل كتبه وأرسل به مع الرسول تاعه، ذاك رسلوه لواحد القرية، قال القرية هذه قال سآتي اليوم الفلاني لأنظر ماذا فعلتم، هل طبقتم ما قلت ولا لا، أعطاهم أمور. قال فلاحق الرسول دخل شدوا عليه الرسالة هذه، عشان ما يقول نحن نديروا لها الخط الكوفي، الأخر قال هو منيح الأندلسي، الأخر لا نديروا كذا، وبعد الأخر نحن نديروا في الكادر، وقال لك علقوها وزينوها وذهبوها، وجاءوا الناس حكموها بدأوا يتغنوا بها الأوامر تاع الملك، مشكل أمريكا وقت يشوف فيهم هو بعيد أو جاي، فقال لك علقوها في الجدران وزينوها وزخرفوها وتغنوا بها. جاء الملك فذاك النهار موجد حتى أمر من ذلك الأمر عميد، قال لك ما قولكم، أيعاقبهم ولا لا؟ إذا قلت ما يعاقبهمش أكنزعت هيبة هذا الملك من الكون، إذا قلت يعاقبهم فهو عدل. هكذا الله عز وجل يوم القيامة كاين الناس يلاقيوه واش حيسقسيك نهى وندو، واش حيسقسيك على ولا علاش ما طلعت بها وما حبطتش هذه الآية، علاش ما عملتش بها. مهم جدا الإنسان يرجع إلى الأصل. فهداية ابن باديس في وقتنا في وقتهم يعني كانت الصوفية مسيطرة على الأمور وجعلوا القرآن للتبرك، كي توقع بينك وبين فلان مناقشة تقول يا أخي الكريم لا بد أن نرجع إلى الكتاب والسنة نتحاكم إليهما، دعك من أقوال المشايخ، المشايخ يخطئون، قولك لا. إذن فما فائدة الكتاب والسنة؟ قولك التبرك، بهذه يصرحون به في كتبهم ولا داعي لأذكر أسماء، يقولون إنما القرآن للتبرك. ابن باديس في ذلك الوقت وش بلا يدير بالعاني في التفسير تاعه مجالس التذكير، يجيب لك الآية يشرحها لك يقول هداية الآية، هداية الآية شو يدير، أو يقول الناس بلي القرآن تاع هداية، وبعدها يدير لك هكذا كلمة أخرى تبصر اللي هذه بصيرة، إيه يكتب لك بصيرة هكذا تقرأ تحت تصف بصيرة، يبين الناس بالقرآن لم ينزل فقط هكذا إنما ليتبصر به ويعمل به. فالشاهد هنا هذه الآية تقرأها أنت مرارا، ما هي فوائدها؟ أول فائدة قالك تعظيم الرب سبحانه، تعظيم الله عز وجل. ففي الآية من المهابة ما لا يخفى، إنسان كي يقرأ هذه الآية فيها مهابة، كي تقرأها جيدا تقف عند ألفاظها تنزل المهابة على صدرك، لأنها تدل على علم الله الشامل وإحاطته الكاملة بجميع المخلوقات. والآية الأدلة في هذا أكثر من أن تحصى، قال عز وجل إليه يرد علم الساعة، هذا أعظم شيء. بعد يضرب لك مثال من عالم الشهادة انتهى، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أنثى ما قالش امرأة، أنثى من الحيوان ولا من الإنسان، أنثى تضع إلا بعلمه. ولذلك تسمى الله تعالى بأسماء كثيرة تدل على هذه الصفة العظيمة، سعة العلم، فتسمى بالعليم وتسمى بالخبير وتسمى بالسميع والبصير والقريب والرقيب والشهيد والحفيظ واللطيف. احنا اللطيف وش عم بالنا؟ احنا عم بالنا اللطيف هو من اللطف فقط يعني، نعم هذاك معنى، كاين معنى احسن وهو دقة العلم، دقة العلم، الله دقيق العلم لطيف فهم. لذلك الشيء الذي غاب عنك فهو لطيف، كل ما غاب عنك فهو لطيف اي دقيق، ما تشوفوش بالخف حتى تشوفني فهم، كل ما لطف كل ما دقة فلا ترى إلا بتمعن يسمى اللطيف. والمحيط والواسع وغير هذه من الأسماء الكثيرة، شوف أسماء كثيرة انبنت تحت هذه الصفة. كذلك مهم جدا ثمرة الثانية، إذا الثمرة الأولى تعظيم الله، ثمرة الثانية إن صفة المراقبة وإحاطة الله تعالى بعلم كل الأشياء، هذه قد يدركها الإنسان بالفطرة. تقدر تقول بالله لا يعلم كل شيء حاشا، لكن بعض الناس، ومش يقول بعض الناس، أي إنسان بالعلم يزداد بصيرة بأن الله يعلم كل شيء. خاش مثلا بعض ما نقولوش علماء معتزلة، بكري قالك بالله لا يعلم جزئيات الأشياء، اللي مثلا هذا قال أما راح يكون هنا هذا، ما فيش فائدة باش يعلم الله، خطأ خطأ، يعلم كل شيء، الله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. فالإنسان قد تخفى عليه. مثلا أعطيك مثال، عائشة رضي الله تعالى عنها حدث لها حدث، حديث هذا في صحيح البخاري ومسلم، اللفظ هذا المسلم، عائشة وش تقول لما كانت ليلة هذا وهمها، كان تغار على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ليلة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه، جاء نزع الرداء نزع النعلين فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره عند فراشه. شوف الدقة في الوصف، بسط طرف إزاره، ايش ما قالش بسط إزاره، طرف إزاره. شوف للصحابة ما خلى والو يحكيوا لك كل شيء، ايه ده لازم الانسان يشوف. شوف نعاودها لك، نعاود نرجع الشريط للور، انقلب، اذا وريت لك بالانقلب، وضع رداءه وخلع نعليه فوضعهم بين خلع نعليه، ما راحش يكون علقهم صحيح، تقول فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع. ليجي يقول لك باللي الصحابة ما وروش كل شيء لما اختصروا أشياء، لا وروا كل شيء، كل شيء يتعلق بالزكاة بالصوم بالصلاة كل شيء. قالت فلم يلبث إلا أن رقت، قال كشف إن رقت يا ما رقدتش، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج وأغلقه رويدا غير بالعقل. فجعلت هو أباك مسكين الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقولك النووي، إنما فعل ذلك لئلا يوقظها ويزعجها. يا كاين تسع نسارة يزاحموني فيه، بين باللي وحده رحلة. فجعلت درعي في رأسي، لبسته كاع من فوق لتحت، واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره، مشيت مراه حتى جاء البقيع حيث دفن الناس، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت. هذه كل أنواع الشيء، جبهة قاع، مشى عادي مشات، سرع سرع، هرول هرول، حبي الحق شكون هذا اللي يمشي قبلي عليه الصلاة والسلام. فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال، طبعا يكي دخلت كما يجي يصلوا للأسف الشديد يجي يجروا، انت عشاك تجي علشاك تجي، قال لك اكتان انت جاي تصلي ايه علشاك تصلي، ربي قالنا صلي صح، ليه قال لك صلي؟ قال لك ما تجريش، ليه قال لك صلي؟ قال لك ما تجريش، إذا أتيتم الصلاة فأتوها فلا تسعون وأتوها وأنتم عليكم السكينة والوقار. كي الناس يجي يصلوا والله يخطرق قريب والله تخاف عليه يموت، هكذا قريب يموت قريب يموت، كاش نار يجيب الأكسجين عم بقى. والله غير صدقني غير خطرات تخاف على بعض الناس تخاف يموت، سرتو خاصة كي يسجد تقول سبحان الله أنا سبحوا يا وليدي علاش عقابنا حتى لهنا، سمع غير هذا ما يقدرش يشد روحه من الأول، قال لك إنسان ما يهلكش نفسه، لا تهلك نفسك بعقل، ما أدركت فصلي وما فاتك فقضي عادي ماشي صح. المهم هو كي كان يجري وجاي يصلي تصيب صدره هكذا طالعها صح، هكذا عائش فضحها صدرها فضحها، فلما دخلت تحت الإزار بدأ يطلع ويحبط صدرها خش كانت تجري، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لك يا عائش، ويدللها ويوجد الدليل، ما لك يا عائش دلال، حشيا رابية، حشيا رابية من الربو يعني لازم، ها رابية صدر كي يزيد في الرب يعني الربا هو زيادة، وربا يربو أي زاد، كل شيء مادة رابة هذه تدل على الزيادة، فالربو هو زيادة تنفس الصدر، الصدر بدأ ما لك حشيا رابية، فقالت لا شيء، قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير الذي يعلم دقائق الأشياء، فقالت قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي المقدمة، فأخبرته باللي شوف شوف شوف، فقال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، قالت نعم، فلهدني في رواية لهزني كيضربها بمجمع اليد هذه حاجة خفيفة مشي تروح تزرقها النتا، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني هاك، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، عن ظلمك أنا يعني مش أعدل، أنا أعدل حتى لكم كاش نعدل، أنا ضعفت ما عدلت، ربي راح يخليني يخليني هكذا كل ينبهني، علاش قال يحيف الله عليك، ما تهكذا الله لو ظلمك خلى النبي نتاعو يظلمك، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، ما المخرج؟ لازم تبدلوا الموضوع، تبدلوا الموضوع بكلام حق، قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال نعم صلى الله عليه وسلم، مهما يكتم الناس يعلمه الله، واش تفهم هذا السؤال، مهما يكتم الناس يعلمه الله، بلي عائشة ما كانش تعرف أن كل شيء يكتمه الإنسان يعلمه الله، والرسول صلى الله عليه وسلم علمها، قال نعم، إذن دقائق الأشياء قد تخفى على الإنسان بأن الله يعلمه، لذلك واش نقول لك غير تسلم تعلم العقيدة، وكي نقول تعلم العقيدة مش تروح ترد على الأشاعرة والمعتزلة، لا خلي العلماء والدعاء إيه اللي حبيبي يلتزم، شكون الأشاعرة وين راه كيما يقول كيما كنت نصلي سمعتكم تردوا على الأشاعرة وين راهم هذ الأشاعرة يا وليدي دي ماشي ليك، هذه طائفة من الناس خليهم لعليهم خليهم لعليهم، انت لا انت أروى الله اسمه كذا معناه كذا، الرحمن معناه كذا، الراح هذه عقيدة، وتبدا توصل العليم علم الله وكذا يعلم دقائق الأشياء، واللي يعرف الله جيدا يعرفه برحمته بعلمه بقدرته بسعته، هذه العقيدة، هذه إذا الثمرة الثانية هو بيان فائدة الآية، تبين لك باللي كل شيء يعلم كل شيء يعلم الله حتى دقائق الأشياء. فائدة ثالثة للآية إدراك رحمة الله، كيف إدراك رحمة الله؟ فالله عز وجل شفتوا شحال يعلم، يعلم كل شيء، ومع ذلك قادر، كان قادر الله يحاسبنا يوم القيامة على مقتضى علمه، قادر يوم القيامة غير نجيو أنت للنار وأنت للجنة، علاش؟ يعلم المخطئ من المصيب، الفاسق من الصالح، المؤمن من الكافر، يعلم فلماذا لا يحاسبنا على مقتضى علمه؟ هو قادر. قالك لا، إنه سبحانه وتعالى لكمال رحمته فإنه لن يحاسبنا بعلمه، على دقة هذا العلم لا يحاسبنا به، وإنما أول شيء كتابة الأعمال. هناك ملائكة الآن راهي تكتب الأعمال تعالى، إن حسنا فحسن وإن سيئا فسيء، وإن عليكم لحافظين، كان عليكم حافظين كراما كاتبين، كرام مش لئام، كان إنسان الكريم وكان إنسان اللئيم. ها يقول لك أسمع، الكريم لا يحصي، كيف بتحاسب إنسان بتلومه؟ ما تجبدوش قاع الأخطاء تاعه، يبدو أهم شيء. قال يا أخي أخطأ في كذا وكذا، تجبد له كل شيء، هذا لئيم. كان بعض الناس يجبد لك كل شيء. شوف أنا حبيت نهضر بصح كي راك تخلط فيها يبداك اليوم الفلاني الساعة الفلانية، كي كنا قدام بيتزيريا الفلانية قلت كذا، واليوم اللي كان كذا كنت في السيارة، كنت معك في السيارة درت كذا، وانت هكذا، هذا ملائكة كتب كل شيء. واش يكون هذا ملك غير ملك اللي يكتب كل شيء؟ ما كتب ملك وما يكتبش كل شيء. هذه وصلت له الملك ربي واش قال لك؟ إن عليكم لحافظين، صح كرام ماشي لئام، اللئيم يكتب كل شيء، الكرام لا يكتبون كل شيء. قلنا الملك ينتظر 6 ساعات، فإذا تبت لم يكتب، إذا ما تبت يكتب هذا ابن واحد. علاش ماشي لئيم؟ كان كريم كراما كاتبين، بصح علاش؟ هل ربي ينسى حتى يكتب؟ لا، وما كان ربك ناسيا، لكن يكتب إشهادا لهؤلاء. علاش يسمون الشهود؟ راهو يشهدهم عليك، وزيد يكتب الكتاب ستقرأه يوم القيامة. إذن هذا من كمال رحمته، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن كتابة الأعمال، ثانيها قراءة الأعمال، قراءة الكتابة هذه. يوم القيامة يقرأها كل إنسان، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. علاش قال ولا يظلم ربك أحد؟ بلين تتقراه، ما نحسبكش بعلمي، خاش كان نحسبك بعلمي ربما تقول ظلمني الله، لا انت تقرأ واش درت. ثالثا، إذن أول شيء كتابة الأعمال، ثانيا قراءتها، ثالثا وزنها، يزينها الله تعالى يوم القيامة حتى يرى العبد بنفسه ما فعله. ونضع الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا، نضع الموازين القسط العدل. ومن أهم الثمرات أيضا لهذه الآية، إذن شوف الثمرة الأولى تعظيم الله، الثمرة الثانية اليقين بأن الله يعلم جزئيات الأشياء، ثالثا اليقين بأن الله رحيم، رابعا أن يتعبد المرء ربه بهذا الاسم العلي. فمن كان يعلم أن الله يعلم خائنة الأعين منه وما تخفي الصدور، وأن يعلم الورقة الصغيرة متى تسقط متى لا تسقط، من حملها من لم يحملها، أين وقعت، ما لونها ما وزنها، يعلم الله ذلك. من كان يعلم أن الله يعلم دقائق الأشياء فحري به أن يراقب الله، لم يعلم يراقب الله تعالى، فهو يعلم السر وأخفى السر ما لا تعلمه، وأخفى من السر ما لا تعلمه أنت. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الثمرة تاع العلم تاع الله سبحانه وتعالى، كي تعرف وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أما لا لازم أحسن معاملتي له. ومن تمام معاملتك إذا أذنبت أن تتوب، الله يعلم أنك تشوف شاف أذنبت فتبت فغفر لك، فكل هذا داخل تحت العلم. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وذكر الذهبي في كتابه العظيم العلو للعلي العظيم، عنده كتاب اسمه العلو للعلي العظيم، أتى عليه في أكثر من 100 دليل على علو الله على خلقه، كتاب رائع. يذكر عن ابن عمر بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لهذا الكتاب، عن ابن عمر، اسمع منيح، ابن عمر شمعت ما يعرف صح بيجرب، زيد بن أسلم قال مر ابن عمر براع جزر، على أحد الراعي، فقال هل من جزرة، جزرة هي ناقة صغيرة، ناقة صغيرة، هل من جزرة؟ فقال ليس ها هنا ربها، نقولش نعطيها لك مولاها. فقال قال ابن عمر له تقول له أكلها الذئب، ابن عمر مش يأمر بالكاذب، صار يشوف، تقول له أكلها الذئب، يقول لك لها الذئب. فقال الراعي، فرفع الراعي رأسه إلى السماء وقال فأين الله؟ فأين الله؟ يعني والله وش نقول له؟ هذا مولاه، مولاه اكتبت عليه، والله وش نقول له؟ فأين الله؟ فقال ابن عمر أنا والله أحق أن أقول أين الله، فاشترى الراعي والغنم وأعتقه وأعطاه الغنم. زلزلوا هذاك الراعي، هبل هذاك المال. ابن عمر كيف يجازي هذاك الراعي؟ بين له برك علم، هكذا بين له بلي تقي، شوف أروح شراه أعتقه وشرى الغنم وأعطاه الغنم. هذه ثمرة يقول لك العلماء، شوف العلم وش يجيب، شلون يجيب لك رزق ويجيب لك فارج ويجيب لك نصر، ومن العلم والعمل. ذكرت لكم مرة من محاسن تربية أحد المربين في هذا العصر أنه دار مسابقة لأحد التلاميذ تاعه، أحد العشرين طالب والعشرين تلميذ، طلعت صغار كما احنا من يهدي للدراري. فقال لهم شوفوا أني خبيت هذا الأمر واحد الشيء، أعطالهم كل حاجة، كل واحد أعطى حاجة، قال كل واحد يخبي في مكان لا يطلع عليه أحد. وبدأوا دراري تعرف يحبوا يلعبوا هذا خباه هناك. قال لك هو يحكي غير واحد قعد فاق. قالوا أنت؟ قالوا مش، قالوا ما نقدرش نخبيها أين لا يطلع عليها أحد، لأن الله يطلع على كل شيء. مش معلم قالوا، قالوا هذا الذي كنت أريد. كان درس منيح للتلاميذ الصغار هذا، شفاو يشفاو عليها باللي وين تكون الله يطلع عليك، يعلم أحوالك وأقوالك ونجواك وسرك وعلانيتك. ومن، والله هذه مهمة أيضا خاصة في هذه الأيام، من أهم ما تدل عليه في الآية وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أنه يعلم حالك، فينبغي أن تدعوه، فينبغي أن تدعوه، أن من علم أن الله يعلم حاله دعاه. شوف مثلا الأنبياء كانوا يعلمون أن الله يعلم حاله، عقيم يسأل الله هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، مستحيل، احنا في نظرنا مستحيل في نظرنا أنه عقيم، عقيم وشيخ كبير، وزوجته عقيم، زوجته عقيم هو شيخ كبير، يعني سببان، هذا في نظرنا احنا مستحيل. وهذه المرأة العقيم كبيرة أيضا في السن، ثلاث أسباب، في نظرنا مستحيل، لكن الله ما كاش مستحيل. فعلموا أن الله يعلم حالهم فدعوه، فكما أنه أجاب ذاك فإنه سيجيبك لما هو أولى. ثم طلبت مستحيل، تطلب عمل، تطلب مال تسد به فقرك، تطلب الإعانة على الخير، تطلب الشفاء، هذه أشياء عادي تحدث، فلماذا لا نطلبها؟ كذلك من علم أن الله يعلم ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فعليه أيضا بأن يتأدب مع الله في الدعاء. كي بعض الناس ربما يجهر في الدعاء، يجهر، لا، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فلا تجهر بالدعاء، سمع نفسك فقط، اللهم إنا نسألك كذا وكذا وكذا. وأنتم تعرفون الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى قال لك كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا وإذا نزلنا يبدأ يحبط يسبح الله سبحانه وتعالى. فقالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، زقالهم يرفعوا صوتهم بالزاف، أيها الناس اربعوا على أنفسكم، قلوا شوي، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. إذا ما لا نرفع أصواتنا بالدعاء كما يفعل بعض كثير من الناس، لا، ادعوا الله تسمع نفسك سرا. كذلك الإخلاص، من علم أن الله يعلم السر وأخفى عليه بالإخلاص، أن يخلص، لأن الإخلاص لا يطلع عليه أحد إلا الله. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي علي، هذا رجل من الذين خالطوا أبا موسى الأشعري، قال أبو موسى الأشعري في الناس، خطب فيهم، أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. النمل عندها دبيب، هي ما تسمعوش الدبيب، النملة النملة الدبيب تاعها كما يقولوا الخطوات تاعها هي ما تسمعهمش، الله يسمعها، يسمع ذلك الدبيب. قال اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام رجلان لأبي موسى، لتخرجن مما قلت أو لتأتين عمر مأذونا لك أو غير مأذون. شوف جيب لنا الدليل عشان تقول ولن دخل عمر بن الخطاب. فقال أبو موسى بل أخرج مما قلت، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذات يوم: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، الرياء، حب الظهور، السمعة. فقال له من شاء أن يقول: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. إذن هذا دواء من الرياء. علاش؟ كيف لا تخلص؟ أخلص النية لله تعالى وانصرف. وأيضا نسبة العلم إلى الله، من كان يعلم أن الله عنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم من في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، لمن ينسب العلم دائما إلى الله؟ دائما تقول الله أعلم، الله أعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وفوق كل ذي علم عليم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وروى البخاري عن أبي بن كعب، ومن هو الحديث عن أبي بن كعب، قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ تعرف واحد أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. إذن هنا موسى أدبه الله بما أنسب العلم إلى من هو أعلم منك، دائما يقول الله أعلم. وكذلك لا يستحي المسلم من أن يقول لا أعلم، فنصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أعلم. والملائكة لم تستحي من أن قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأخيرا مما تفيد هذه الآية وهو أهم شيء أظنه، كل شيء مهم ذكرنا، التسليم والإنقياد لأمر الله حاضرا ومستقبلا، فإنه عليم بالأمر. شوف أي شيء يأمرنا الله به فاعلم أن الخير فيه. وإن كان يبدو لك في أول الأمر شوف أنه فيه مشقة، فيه ضرر عليك، راح يرجع عليك الله يأمرك بما هو ضرر، مستحيل. ولو أنت تشوفه في الظاهر ضرر راح يجيب لك مشكلة، نهي نهاك الله عنك كنت تتركه راح يجيب لك مشكلة، والله سيجعل الله عز وجل لك من ذلك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. علاش؟ لأنه يعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عالم ما يضرك وما ينفعه، أمرك بهذا خلاص فعله، لأنه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا يخالف أمره خلقه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن فالإنسان يقف عند هذه الصفة العظيمة، ثق في الله أنه يعلم كل شيء وهو الذي أمرنا ونهانا، فلنعمل ما أمرنا به ونترك ما نهانا الله عنه، وستر الخير كله في ذلك إلا من أغى وتكبر عن هذه الحقيقة العظيمة التي نبهت عليه الآية. كل شيء مكتوب، حتى ولو كان من وراء هذا الأمر هلاك. الشاطبي يقول: كل مكتوبها بالذهب لحبيت، واعلم أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. عودوها، اعلم أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. يعني لو كنت موت على الصاح، تموت على جل سنة، هذه هي النجاة، لكنه جوت الناس كيجي تهدد، كيجي يعني خايف على سخر، يقول لك وش راح يدير المعلم تاعك هذا، وش راح يدير؟ راح يقتلك. يقولوا يقتلني ماشي، راح يقتل بلوش خير، اقصى شيء يديرو يقتلك. هذه كي طير راح يقتلك. بلا راح يقتلك، مش راح نقول لك ماشي معليش، مش راح يدير، حاوزك هم بعد هم بعد. يعني هذا مش هو سبب من اسباب الرزق، مش هو الرزق سبب، هذا انت تروح لي هكذا وشوف في وجود تسبه، انت سبب فقط، يعني تروح انت يجي غيرك اجزم. فالله يرزق بالاسباب وبعكس الاسباب دون الاسباب. كان الناس يرزقهم بالاسباب، اكثر الناس يرزقهم الله بالاسباب، كان الناس يرزقهم الله بلا سبب، سبحان الله بلا سبب هكذا قاعد حتى يجي الرزق. كان الناس عكس الاسباب، والله عكس الاسباب، الجهاد الجهاد الجهاد، ناس راح الموت حتى تصيبوا ربي نصره ورجعوا بغناء. الحملة تاع باب الواد، الناس كانت في الضيق، زوج فاميليات في بلاصه في الدار، جات حملة ضرت، كل واحد بداره ضد الأسباب. هل الأمراء الذين يوضع قطرة، هل دواء الذي يوضع قطرة في العين مفطر للصائم؟ لا يفطر. الدواء الذي يوضع في العين لا يفطر. هل يرى الجهنميون من أهل التوحيد؟ الله. إذا دخلوا الجنة، إذا دخلوا الجنة، فإذا لم يكن هناك مانع من رؤية الله فإنهم يرون الله. أما الذين لهم مانع فاختلف العلماء في حكمهم. لهم مانع مثل ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذو. فمنهم من أخذ بالظاهر، قال لك لي توفرت في هذه الذنوب المذكورة كالمنان والذي يحلف بالكذب ليبيع سلعته، والشيخ الزاني، والعائل المستكبر، والملك الكذاب، والمشبه الإزارة، وخيلاء. هؤلاء قال لك لا يرون ربهم يوم القيامة أخذا بظاهر هذه الأحاديث. ومنهم من قال لا، إذا دخلوا الجنة فإنهم دخلوا نهرا قبل ذلك طهرهم من الذنوب من تلك الذنوب. تعرفوا احنا عندنا أنهار كالنهر المصائب في هذه الدنيا نغتسلوا فيها، المصائب راهي تغسلنا من كثير من الذنوب. كان جينا نشوفه الذنوب شيء تغسل بالمصائب، تولي تقول والله دير علام في المصائب. اي والله هذه يوم القيامة ترى. قالك يود أهل البلاء يوم القيامة أن قرضت مقا، يود أهل العافية، أهل العافية الغنى والصحة، يود أهل العافية يوم القيامة أن قرضت جلودهم بمقاريض لكثرة ما يرون من أجر أهل البلاء. شو أجرة أهل البلاء؟ قلك غير كنا نقطع بالمقاريض. إذن هذا نهر يطهرك به الله تعالى من السيئات، لا يطهر أي مصيبة حتى الشوكة يشاكها. وكان النهر الثاني وهو الحسنات تاعك، إن الحسنات يذهبن السيئات. والله تقول كلمة السلام عليكم تروح تصلي ركعتين تنحي لك سيئة، فهذه أنهار كثيرة. ثالثا الأذى الذي يصلك من الناس، الأذى الذي يصلك من الناس فهم كان يجعله مع المصائب، معليش ديره مع المصائب. الأذى الناس تتكلم فيك، ترى قاعد هكذا في دارك تقرأ قرآن هكذا واحد يهضر فيك، أي تروح لك سيئات بلا ما بذلت مجهود. لذلك الحسن البصري قال رحمه الله، قال لو كنت مغتابا أحدا لغتبت والدي فهما أولى الناس بحسناتي. ما تلهم اليوم اغتابك أنت مش ديت حسنات هذيك مارس. فمنهم من يجعل هذا القسم مع المصائب ويضيف أمرا ثالثا نهرا ثالثا وهو الكفارات. الكفارات والحدود هذه أنهار. إنسان مثلا أنت درت ذنب، درت كفارة راح الذنب، حد واحد سرق قطعت يده راح الحد. قال كما ذهب الذنب في الدنيا لم يحاسبه الله به السارق إذا قطعت يده، ما يحاسبوش الله به يوم القيامة. الزاني الذي تاب وجلد يحاسب الله بالزنا يوم القيامة؟ لا، ألاش أقيم عليه الحد. كما لم يحاسب هؤلاء بالذنب يوم القيامة لإقامة الحد عليهم، كذلك النهر الرابع يوم القيامة هو النار والعياذ بالله، يدخلها الموحدون المذنبون السيئات تاعهم فات حسن، يدخلوا النار يطهرون من الذنوب ثم يدخلون الجنة. قال فلا يؤاخذون بماذا؟ بتلك الذنوب التي هي مانعة للنظر، لا يؤاخذون بها. وهذا الصواب الله أعلم، الصواب أنهم بفضل الله ورحمته يرون ربهم بعد دخولهم الجنة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.